الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في دروس الورقات لأبي المعالي الجويني ودرس 15. قال: فصل. إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه آخر. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، فإن لم يمكن الجمع يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كان خاصين، وإن كان أحدهما عام والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل منهما بخصوص الآخر. هنا يعني نحن أخذنا العام وأخذنا الخاص، وأخذنا في دروس سابقة العام المخصص، أخذنا طبعا المطلق، وأخذنا الفرق بين المطلق وبين العام. يجب على طالب العلم أن يعرف الفرق بين المطلق والعام، لأنه مع الأسف أنه بعض الطلاب العلم لا يفرقون بين العام وبين المطلق، فيرجع إلى هذه الدروس ويركز عليها حتى تضبط هذه المسألة. قال يا رحمه الله: إذا تعارض نطقاني، نطقاني أي نصاني، النطق هو النص. قال: فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين. كما تعرفون نحن قلنا أنه لا يوجد تعارض أصلا بين النصوص، وإنما هو التعارض ظاهري، وسبب التعارض هو يعني قص الفهم والإدراك لهذه النصوص، أو عدم معرفة يعني هذه النصوص هل هي منسوخة، هل هي ثابتة، أم هل هي يعني لها مقصد خاص، أم ماذا يعني. فمعرفة واقع الحديث والحالة التي كان فيها الحديث له يعني أهمية، لأن معرفة الواقعة تدل على معرفة الحكم. معرفة الواقعة تدل على إيش؟ معرفة الحكم. يعني تتذكرون إحنا أخذنا بعمدة الأحكام أنه النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجل كان صائما في السفر وأغمى عليه، ما فطر والجو حار أغمى عليه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد الناس يعني مجتمعون قال: ما بال الرجل؟ قال: يعني يا رسول الله صام وأغمي عليه. قال: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. هذا عام، هذا عام. هل نقول نحن إنه لا يجوز الصيام في السفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصوم في السفر؟ لا، لا نقول ذلك. لماذا لا نقول ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في نصوص أخرى إنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال: إن شئت أن تصوم وإن شئت أن تفطر. وكذلك ثبت أنه في السفر كان معه المفطرون وكان معه الصائمون، والمفطرون أعانوا على بناء الخيم ويعني رعاية الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون بالأجر. دلالة على أنه هناك صيام وهناك فطر، يعني وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم ينكر على الطرفين، وإنما قال ذهب المفطرون بالأجر لأنهم يعني أعانوا الصائمين على إيش؟ على صيامهم، فبنوا الخيم وسقوا الإبل ورعوا الإبل. إذن الشاهد إخواني، معرفة الواقع مهم جدا. يعني النبي لماذا قال ليس من البر الصوم في السفر؟ لأنه رأى هذا هكذا حاله، لأنه رأى هكذا حاله. وكذا يعني أخذنا في بلوغ المرام يعني أحاديث كثيرة على معرفة الحال، منها النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني أن يتكنى الرجل بأبي القاسم، فهذا النهي له سبب، سبب أنه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا على طول في السوق ونادى رجل قال يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يا رسول الله لا أعنيك أنت وإنما أعني رجلا آخر، فقال لا تتكنوا بكنيتي، فإنها النبي صلى الله عليه وسلم يتكنى بكنيتي، لماذا؟ حتى لا يخلط بين كنيته وبين يعني غيره، يعني يقول لك قال أبو القاسم، من أبو القاسم؟ هل هو أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم أم غيره؟ فلا يخلط، فلهذا كان النهي. إذن معرفة واقعة الحديث مهم جدا. نرجع، إذن لا يوجد تعارض بين النطقين، وإنما هو التعارض الظاهري. زين، إذا وجد التعارض بين النطقين عندنا نحن عدة طرق. أولا نأتي بالجمع بين الدليلين، والجمع مقدم على غيره، مقدم على الترجيح. لماذا؟ لأن القاعدة تقول الجمع أو الأخذ بين الدليلين أو بين نصين أولى من إسقاط أحدهما، واضحني؟ فالأخذ بكلا الدليلين أولى من إسقاط أحدهما. زين، تعذر عندنا أن نجمع بين الدليلين، نذهب إلى النسخ. زين، تعذر عندنا النسخ، نذهب إلى إيش؟ الترجيح. تعذر عندنا الترجيح، نذهب إلى النقل. هذا هو الأصل في التعارض. نأخذ لكل يعني لكل شيء مثال. قال إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عام والآخر خاص. يعني مثلا قال فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع. مثل إيش عامين؟ مثلا أخذنا إحنا في درس السابق حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نبغ الإهاب فقد طهر، هذا حديث ثابت في الصحيح. إذا نبغ الإهاب فقد طهر، يعني جلد الحيوان إذا نبغ فقد طهر. وجاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتفاع بإهاب الميتة، فصار عندنا حديثان، حديث يقول إذا نبغ الإهاب فقد طهر يعني أصبح طاهر، وحديث يقول لك لا تنتفع بالإهاب أصلا. زين، نحن ماذا نفعل هنا؟ أول شيء نأتي نجمع. إذن هنا جمع العلماء، قالوا الإهاب هو إيش؟ هو جلد الحيوان. هذا الجلد، هذا الإهاب بعد أن يدبغ يعني في الدباغة، زين، لا يسمى إهاب، يسمى قربة، يسمى شل، ويختلف اسمه يعني. تفهموا؟ إذن جمعنا بين الحديثين، جمعنا بين الحديثين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتفاع بإهاب الميتة، زين، هذا قبل الطهر، قبل الدباغة. أما بعد الدباغة فيجوز لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نبغ الإهاب فقد طهر. ماذا فعلنا هنا؟ جمعنا بين الحديثين. زين، قال فإن لم يمكن الجمع يتوقف فيهما. زين، إحنا ما استطعنا الجمع. زين، نأتي إلى النسخ. قال يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. إذا علم التاريخ لا يتوقف. فإن علم التاريخ هكذا قال نسخ المتقدم بالمتأخر. خذ الناسخ إحنا. زين، وقلنا في قوله تعالى طبعا الناسخ كثير. زين، وينتبه هنا أنه يجب أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ. الناسخ أقوى من المنسوخ. زين، وخلاف كثير هل يسخ السنة تسخ القرآن، وبعضهم أعطى أدلة وبعضهم أجاب على هذه الأدلة، لكن القاعدة عندنا يجب أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ، وأن يكون متراخر عنه، يعني المنسوخ متقدم والناسخ متأخر. زين، أقيدوها عندكم هذه الملاحظات تنفعكم. نرجع قال فإن علم التاريخ نسخ المتقدم المتأخر. تعرفون في قوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال أيام معدودات، فما كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فما تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هنا كان في بادئ الأمر اللي عنده طاقة زين يصوم، ما عنده طاقة يدفع فدية زين، فهكذا. هذا في بادئ الأمر. ثم نسخ هذا بقول تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن زين، إلى أن قال: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هذا فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هذا ناسخ زين فمن اللي قوله تعالى: فما تطوع خيرا فهو خير له. واضح؟ إذن أصبح الصيام لازما، وأصبح فمن تطوع خيرا فهو خير له لمن؟ لمن؟ للكبير، للكبير، للرجل الكبير والمرأة الكبيرة زين، أو للمريض كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، المرأة أو للمريض الذي لا يستطيع، يعني المريض المزمن، مرض مزمن زين، أصبح فقط للكبير والكبيرة والمريض المزمن، يعني مرض مزمن لا يرجى فروه، لا يرجى فروه زين. فإذا قال: فإن علم التاريخ نسخ المتقدم متأخر نسخ، كما ذكرنا مثال قبل قليل. قال: وكذلك إن كان خاصين، وإن كان أحدهما عام والآخر خاص فيخص العام بالخاص زين. يعني إحنا عندنا أدلة كثيرة، أدلة كثيرة إنه إذا جاء عندنا دليلان زين، دليلان ونستطيع أن نجمع، نجمع، ما استطعنا نرجح. مرجح كيف نرجح؟ كما في حديث ذكرت لكم سابقا، حديث ميمونة بنت الحارث أنه قالت أنه تزوجها رسول الله وهو غير محرم. ابن عباس والحديث طبعا كلاهما صحيح، قال تزوجها وهي إيش؟ وهو محرم. زين، عندنا تعارض هنا بين حديث ابن عباس وحديث ميمونة. هنا نقدم حديث ميمونة لأنها هي صاحبة القصة، ولأنها كانت بالغة، ولأن الرسول بينها وبين رسول الله كان أبو رافع بالغة، فيقدم على إيش؟ على قول ابن عباس. قال: وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص. يعني عندنا عام وعندنا خاص، كما في قوله تعالى في والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما. السارق قال أقطعوا أيديهما زين. إحنا القطع هنا هل يكون عام أم مخصص بمقدار معين؟ يعني رجل سرق مثلا قلم ليس له قيمة، قلم ليس له قيمة سرقه، هل نقطع يده على هذا القلم؟ لا، هذا عام، وخص هذا العام بحديث لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، والحديث رواه شيخان. يعني قيمته ربع دينار. الدينار أخواني، الدينار ذهب حفظه 4 غرامات وتقريبا 25، 4 غرامات و25 من الذهب زين. الدرهم غرامين و97 زين، من يعني تقريبا 3 غرامات إلا 3 غرامات فضة إلا سنتنتو. تعرفون من تقرون درهم ودينار، طالب العلم لازم يعرف هاي المقادير زين. ربع الأربعة، احنا قلنا 4 وربع، يعني تقريبا غرام وكسور، تقريبا يعني غرام يعني 1.1 واحد، يعني فارزة واحد تقريبا يعني. فنقول غرام، يعني إذا سرق شيء مقدار غرام زين فيكون قطع اليد. قال: إلا في ربع دينار وصاعدا. أما إذا قلب لي الغرام لا ما يقطع يده، نسيت ما تقطع يده. واضح بعض مسألة هنا. قال هنا انتبهوا يعني، وإن كان أحدهما عام والآخر خاص قال فيخص العام بالخاص ويركز ويانا. قال وإن كان كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل منهما بخصوص الآخر. لا ركز وياي حفظك الله. عندنا نص بي عام بخاص ونص آخر بي عام بخاص، فيأتي خصوص النص العام النص الثاني يخص العام الأول. نشرح هذا الكلام. عندنا في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والذين يتوفون زين أي المرأة التي يتوفى عنها زوجها زين تعتد بإيش أربعة أشهر وعشرة. هذا النص فيه عموم وفيه خصوص وياي ركز. هذا النص بعموم وفيه خصوص. أولا هو عام في الحامل وفي غير الحامل، يعني مرأة سواء كانت حامل غير حامل هذا مفهوم النص. يعني احنا عندما نقرأ نفهم هكذا انه المرأة زين يتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة، يعني حامل محامل هذا عام، هذا عموم النص. زين هل هذا العام صحيح يبقى على عمومه؟ لا ليس صحيحا، لا يبقى على عمومه. وهو خاص بأنه بالمتوفى عنها، لأنه المطلقة عدتها ثلاث قروء، المطلقة لا تعتد في أربعة أشهر وعشرة. إذن هو خاص بالمتوفى عنها زوجها وعام بقيدها، وعام بإيش بالحامل وبغيرها حامل غير حامل. زين هذا العموم خصصه آية أخرى. ما هي الآية الأخرى؟ الآية الأخرى قولي تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال سورة في نزلت في سورة الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يعني في الطلاق زين المرأة إذا كانت حامل فعدتها أن تضع حملها. واضح أخواني؟ زين هذا النص وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، زين يعني الحامل أجلها أن تضع حملها، هذا عام في المتوفى عنها وفي المطلقة وخاص بالحامل بعموم بخصوص. ماذا نفعل نحن كطلاب علم؟ العام في الآية الأولى والذي يتوفى، يعني في قوله تعالى الذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، زين نخصه بخصوص الآية الأخرى، فنقول هذه الأربعة أشهر وعشرة فقط في غير الحامل، أما الحامل فعدتها أن تضع حملها. تعرفوا إخواني خص النص هذا عموم هذا النص بحمل الحامل. الحامل لا، حامل تضع حملها. واضح؟ زين طبعا هذا على خلاف، لأنه كما تعرفون وقلت لكم إن ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وكذا الأحناف قالوا تعتد بأبعد الأجلين، فينظر سواء كانت المرأة الحامل يعني الميت عنها زوجها هل هو الأبعد أربعة أشهر وعشرة زين أربعة أشهر وعشرة أيام أم وضع الحمل، فيعود الأبعد تعتد به. إذا كان الأبعد يعني أكثر، الأبعد يعني أكثر أربعة أشهر عشرة تعتد بالأربعة أشهر عشرة، كان الأكثر وضع الحمل تعتد بوضع الحمل، يسمى يعني بأبعد الأجلين. طبعا خلاف الجمهور والراجح قول الجمهور. لماذا الراجح قول الجمهور؟ زين لأنه جاء في صحيح البخاري وغيره حديث سبيعة الإسلامية إنها كانت حامل فمات عنها زوجها فولدت بعد موته بليال، ثم تزينت لي الخطبة. طبعا اعترض عليها فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها انت يعني انتهى، انت قد حلمت وانتهت العدة وانتهى الأمر. إذا الراجع أخواني، المرأة الحامل يموت رجلها وثاني يوم تولد، هذه انتهت العدة، انتهت العدة. زين، يحق لها أن تتزوج بعد أن تطهر وتنتهي الأمر، يعني تتزوج. واضح أخواني؟ هذا الراجح من أقوال أهل. زين، قال وإما الإجماع فهو اتفاق، هكذا قال أبو المعالي الجويني رحمه الله. قال أبو المعالي قال اتفاق علماء أهل العصر على الحادث. نأتي نأتي الإجماع. الإجماع أخواني في اللغة هو العزم والتصميم على الشيء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، لا صيام لمن لم يجمع، لم يعزم، يجمع يعني شنو؟ يعزم على الصيام من الليل. وكذلك أجمع فلان على الأمر أي عزم عليه. واضح هذا الإجماع باللغة العزم. زين، وكذا يعني يأتي بمعنى الاتفاق، كما قال تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي أجمع القوم على كذا، اتفق القوم على كذا. لغة هو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي. لا يوجد إجماع في وفاة النبي، في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد إجماع. هذه سجلوا عقيدوا عدوا. يأتي سؤال، هل يوجد إجماع في زمن النبي؟ لا يوجد، لأنه المشرع موجود هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح الإجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. زين، إذن قال اتفاق علماء أهل العصر على الحادثة، وقال نعني بالعلماء قال الفقهاء، لأنه علماء عندنا علماء الذرة وعلماء الكيمياء وعلماء الرياضيات، لا علماء الفقهاء. ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. زين، أما إجماع مثلا علماء الرياضيات على قاعدة معينة ما يعتبر هذا إجماع، ما يعتبر هذا إجماع. إذن هي الحادثة الشرعية. قال وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله لا تجتمع أمتي على ضلالة. طبعا لا تجتمع أمتي على ضلالة أخواني، هذا طبعا رواه أبو داود والترمذي، ولو طبعا للترمذي سنده ضعيف ولكن حسن بمجموع طرقه، له طرق قوي بعضها بعض، كما ذكر ذلك الزركشي زين رحمه الله، وكذلك ذكر في السنة لابن أبي عاصم، فهو حسن بإيش؟ بمجموع طرقه، لا تجتمع أمتي على ضلالة. واضح؟ فالإجماع هو مصدر من مصادر التشريع، عندنا كتاب سنة إجماع. إذن الكتاب والسنة والإجماع هي المصادر الرئيسية من مصادر زين التشريع، أما عداها فيعتبر إيش؟ يعتبر يعني مصادر تبعية ليست أصلية، يعني ده قسم قسمين، أصلية وتبعية. زين، أصلية كتاب سنة إجماع، تبعية قياس قول الصحابي، الاستحسان، الاستصحاب، شرع ما قبلنا، سد الذرائع إلى آخره، كل هذه المصادر، العرف مصادر الإجماع أخواني. طبعا الإجماع إذا ترجعون إلى العلم الوارث أغلب الأحكام زين دليلها الإجماع. فلا يوجد مثلا دليل على ميراث ابن الابن، أسأل يقول أي واحد يقول ما دليل ابن الابن، واحد توفى وترك ابن زين، من يرث؟ من يرث؟ نقول له ابن الابن. ما الدليل؟ ماكو دليل، الإجماع، الدليل الإجماع. فإذا الإجماع هو إيش؟ مصدر رئيسي من مصادر استنباط الأحكام الشرعية، ولا يجوز مخالفة الإجماع. الإجماع الصريح ليس سكوت، يتكلم عنه إن شاء الله، لقوله تعالى وما يشاطق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. انتبهوا يا أيها، ماذا قال؟ نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يعني إذا أجمعت الأمة على شيء لا تخالف الإجماع، فيصيبك قوله تعالى زين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت سعيرا. زين قال والشرع إمام أبي المعالي جويني قال أبو المعالي قال والشرع ورد بعصمة الأمة. إذا الأمة معصومة أخوان، الأمة معصومة من الخطأ. قال والشرع ورد بعصمة الأمة والإجماع حجة على العصر الثاني. قال وفي أي عصر كان. إذا إذا جاء الإجماع في زمن ما فهذا الإجماع حجة على العصر الآخر. إذا قلنا إذا أجمعت الأمة في عصر من العصور يكون حجة على العصر الآخر. زين قال وفي أي عصر كان، وفي أي عصر كان ولا يشترط في حجيته انقراض العصر. قال فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم. شو معنى وصل هذا الكلام؟ يقول هل إذا مثلا اجمعت الأمة في زمن معين على شيء معين اتفقنا أنه هذا الإجماع هو حجة على العصر الذي بعده، بعض أخواني حجة على الإجماع على العصر الذي بعده، فلو مثلا اجتمعوا على مسألة والعصر الذي بعده جاء عالم وخالف هذا الإجماع فلا يؤخذ بقوله، يبقى الإجماع على وضعه، يبقى الإجماع على وضعه. واضح أخواني؟ زين فإذا عندنا إحنا أجمعت الأمة على مسألة، ولد عالم خلال الإجماع، هذا العالم ولد وبعد 40 سنة أصبح عالما وخالف هذا العالم قول الإجماع، يعني هو في عصر واحد بعدهم عايشين، يعني عالم عمره 40 سنة وأجمعوا على مسألة بعد 40 سنة أصبح عمره 80 سنة، يعني أغلب 80 75 85 90 يعني على سبيل المثال، جاء عالم ولد زين في هذا العصر وأصبح عمره 40 وأصبح عالم وخالف هذا العالم الذي كبر في وقت الإجماع في عصر الإجماع قول زين المجمع عليه في هذا العصر الذي هو كان فيه، هل يؤخذ بقوله؟ لا يؤخذ بقوله. طبعا هو خلاف، أنا تكلمت بالراجح، تكلمت أنا بالراجح، فعندنا الجمهور قالوا يعني لا يشترط انقراض العصر، أي لا يشترط موت المجتهدين الذين حصل بهم الاجتهاد الإجماع، واضح؟ لأن التابعين احتجوا بإجماع الصحابة قبل انقراض عصرهم، التابعين بالجوي واحتجوا مثلا بميراد ابن الابن وغيرها من الأمور، وكان بعض الصحابة موجودين ما انقاض العصر، فهذا إذن هذا القول هو الراجح. طبعا بعض الشافعية وروائي أحمد قال يشترط انقراض العصر لتحقق الإجماع، من قال؟ بعض الشافعية وروائي أحمد قال لا يجب أن ينقرض العصر، يعني لو واحد ولد وأصبح عمره 40 سنة وهو ولد في عصر الإجماع وخالف قوله قول المجمع عليهم فلا يعتبر هذا إجماع، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. قال وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم، يعني على قول من قال يشترط انقراض العصر أو قول بعض الشافعية رواية أحمد، زين معناه أنه إذا أجمعوا مثلا في هذه السنة وراء 10 سنوات واحد خالف فقوله هذا الذي خالف يعتبر وينقض الإجماع، لا احنا ليش نفتح هذا الباب؟ انتهى المسألة، اجتمعوا العلماء اتفقوا على مسألة معينة وأجمعوا عليها انتهى، بعد سنتين بعد 3 سنوات جاء واحد من العلماء الذين كانوا وقال لا والله أنا أغير رأيي، ما لنا علاقة بقوله، ليس لنا علاقة بقوله، انتهى الإجماع قائم وهو قول الجمهور. زين لأن قلنا التابعين احتجوا بعصر الصحابة وبإجماع الصحابة قبل انقراض إيش؟ انقراض عصره. قال والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، يصح بقولهم وبفعلهم، إذن يصح بالقول ويصح بإيش؟ بفعلهم. مجموعة من العلماء جالسين
فقالوا مثلا نجمع على مسألة بعضهم جالس يعني وياهم ما فيصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض. زين، لأنه الفعل كالقول، ما دام لم يصدر منه ما يخالف هذا الإجماع انتهى، إذن هو معه. قال وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عليه، قال يصح بقوله وفعله وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل. عندنا إجماع يقسم إلى قسمين، إجماع صريح وإجماع سكوتي. صريح، شنو الصريح؟ إنه العلماء يجتمعون زين وكلهم يقولون بهذه المسألة، إذن ثبت الإجماع، هذا يسمى إجماع صريح، هذا يعني ثابت عند الجمهور إنه هذا إجماع وهو حجة. الإجماع السكوت إخواني شنو؟ إنه أنا مثلا على سبيل المثال مجتهد وأبديت رأيي في هذه المسألة، وأني في عصري مثلا شيخ معرفة حطان، مو أنا يعني أنا أضرب مثال يعني مو معنى أنه أنا مجتهد ولا إنما أنا طويل بعلم صغير، لكن بضرب الأمثال حتى يعني نقرب الواقع. فإذا أنا قلت بقول وعند الشيخ معرفة حيال وعند المشايخ موجودين سكتوا على ما أنا ذكرته، يقول هذا إجماع سكوت. لماذا إجماع سكوت؟ لأنه سكت العلماء الباقين على ما ذهبت إليه من القول. هل هذا الإجماع السكوتي يعتبر أم غير معتبر؟ عندنا قولان في المسألة. القول الأول زين إنه ليس بإجماع، وهذا قول طبعا الشافعي والمالكية ورواية لأحمد، قالوا هذا ليس بإجماع لأنه قد ما درى بقولك، وخاصة في العصور السابقة يعني بعض علماء ذهبوا إلى مشارق الأرض ومغاربها، فلا يعني يصعب أنه يعني يعرفون أقوال جميع من قال في هذه المسألة ويردون عليه ويبينون خلافه يعني، فهذا ينتبه إلى المسألة. هذا القول أنا أذهب إليه بقوة. القول الثاني قول لا، هذا الإجماع السكوتي حجة قطعية لا تجوز أن يخالفها، فهو كالإجماع الصريح زين، ولكن قالوا أقل منه قوة. وعن هذا القول قال أكثر الحنفية وهو قول الحنابلة زين، وقالوا الحجة، شنو حجتهم؟ قالوا السكوت يحمل على الموافقة زين، السكوت يحمل على الموافقة زين، فإن لم توجد ناقلين على هنالك خلاف فإذا هذا معتبر، هذا قول معتبر. وطبعا هنالك بعضهم قال يعني هو ليس بإجماع ولكنه حجة ظنية، هاي فائدة المتقدمين، طبعا هذا قال بها بعض الأحناف كأبي الحسن الكرخي وبعض الشافعية كابن الحاجب والآمدي وغيرهم، قالوا حجة ظنية يعني حجة ظنية. إذا عندنا قولين، قلنا القول الثالث هذا المعتقد الراجح طبعا أنه هذا الإجماع السكوتي يعتبر إجماعا إن علم بعدم وجود مخالف وغلب على الظن، أنه خاصة في هذا الزمان يعني في هذا الزمن الذي فيه الوسائل والكذا، فيعني الأقوال تنتشر ولا يوجد شيء مخبي أو شيء يعني كما يقال غير معروف، واضح أخواني؟ زين، قال وبفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت باقين وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد. أتينا طبعا القول الإجماع. يسأل السائل هل إذا خالف شخص أو خالف مثلا شخصين يعتبر هذا المخالفة يعني ليس إجماعا؟ لا، أنا أقول طبعا إمام مالك والجمهور عندهم لا بد في الإجماع من اتفاق جميع المجتهدين، هذا من مالك ويعني والجمهور والبعض الآخر. وأنا أذهب إلى هذا القول إنه لا يشترط أنه الجميع يجمعون على هذا، فإذا خالف شخص فمخالفة هذا الشخص زين لا يعتد به. الدليل أنه أجمع الصحابة على أنه أقل الجمع هو اثنان، أقل الجمع هو اثنان. ابن عباس في مسألة ميراث البنتين قال لا يرثان الثلثان خلافا لإجماع الصحابة. لماذا؟
لأنه قال فإن كانتا فوق اثنتين، فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، فلهن ثلثا ما ترك. فقال فوق اثنتين هكذا رأي ابن عباس، يعني أكثر من اثنتين. طبعا قول ابن عباس لأنه عندنا السنة، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لبنته سعد بن الربيع، وإن شاء الله حديثا ذكرته في كتاب الأربعين فرضية، فقال بأنه له ثلثا. قصة طويلة، أنه جاءت أمه يعني أمهما إلى رسول الله وقال إن عمهما قد أخذ ما لهما ولا يجد منك، يعني قصة طويلة. فالنبي قال يعني لهما الثلثان، وكانتا بالتاء، وكانتا بالتاء. زين، إذن لا يوجد. ابن عباس خالف، خالف الصحابة في أيضا في مسألة المتعة، ثم رجع عن قوله. فيعني إذن إذا خالف واحد لا يعتد بقوله، زين لا يعتد بقوله، خاصة إذا كان النص مع إيش، مع يعني المجمع عليه، عندهم نصوص قوية استندوا عليها. قالوا إذن عند الصحابة، نأخذ على عجالة، قالوا قول واحد من صحابتي ليس حجة على غيره على القول الجديد. إذا أكو سؤال كتبوه قبل أن ينتهي الدرس، نهاية الدرس. الصحابة أخواني، هل هو طبعا الصحابة هو مصدر قول الصحابة، هو أحد مصادر الاستنباط الأحكام، مصدر تبعي وليس أصلي. هل قول الصحابة حجة أم غير حجة؟ هنا طبعا قال هو يقول وقول واحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد، أي قول الشافعية، الشافعية الجديد. هنا عندنا احنا الصحابة، أولا إذا أجمع الصحابة على أمر فهذا القول معتبر. اثنين، إذا وجد قول للصحابة ولم يعرف بمخالف فقوله حجة، هذا قول الجمهور. فإذا عندنا الصحابة، انتبهوا ياي، إذا لم يعرف له مخالف قوله حجة، واضح. إذا أما إذا عرف له مخالف فلا نعتبر قوله حجة. لماذا لا نعتبر؟ لأنه اختلف الصحابة، اختلفوا في كثير من الأمور، اختلفوا في الميراث، كمثلا ميراث الأخوة، أخواننا يعرفون أخ رضوان وأخ عبد الحق، زين، يعني الجد، الجد إذا كان مع الجد أخوة، هل الجد نعتبره إحنا كالأب ويحجب الأخوة، أم إن الجد يرث مع الأخوة؟ اختلفوا الصحابة. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يعتبر الجد كالأب، زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهم يعني صحابة على خلاف، طبعا على خلاف. زين، في التفريعات لا أريد أن أدخل في التفريعات، قالوا بأنه لا، يعني يشتركان، واختلفوا في الاشتراك، اختلفوا في الاشتراك. زين، إذن اختلفوا صحابة، اختلفوا، وأيضا اختلفوا في كثير من الأمور. فإذا وجد أن قول الصحابي له مخالف لا يؤخذ بقوله. يعني مثل على مثال عثمان رضي الله عنه صلى في منى 4 ركعات، ما قصد خلف ابن مسعود قال لعل حظي من 4 ركعات ركعتين متقبلتين. فسيدنا ابن مسعود قال ليش ما قتل ابن لعثمان؟ قال خلاف الشرع. فإذا علم أنه قول الصحابي لو مخالف لا يؤخذ به، أما إذا لم يعلم فيعتبر قوله حجة. أسفتتم؟ زين، هذا هو قول الصحابي. والصحابي طبعا كما تعرفون هو من لقى رسول الله، ولا نقول من رأى، خطأ نقول من رأى، لأنه ابن مكتوم أعمى لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، هو من لقى رسول صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام. وطبعا ابن حجر قال وإن تخلى لهم رد على صح، قال كذا، لكن أنا أقول إذا تخلت ردة فلا يعتبر. لماذا؟ لا نتوسع الصحابة أخواني، الصحابة طبعا هذا التعريف هو غير مقدس، زين، ولكن مو ضابط، زين، لأنه بعضهم كالزهري وغيره اشترطوا طول الصحبة وأنه غزا معه، وكل هذا يرجع إلى ألفية العراقي في مصطلح الحديث. إلى هنا ينتهي الدرس، إذا كان لك سؤال واستفسار.